لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتكلم في المقدمة السادسة اللي كانت هي عبارة عن القسم الثالث من أقسام الوضع، وهو أنه الوضع عام والموضوع له خاص، هل هو ممكن أو لا، وإذا كان ممكنا فهل هو واقع أم لا. ابتداء الشيخ المصنف الشيخ المظفر بيّن أن القسم الثالث أعني الوضع عام والموضوع له عام، هذا ممكن بل واقع. احنا هم تقدم منا بيان جملة من الأمور المرتبطة بتوضيح المطلب. أولا، ما المقصود من الوضع؟ ما المقصود من الموضوع له؟ فالشيخ رحمة الله عليه يقول بأن الوضع عام والموضوع له خاص، هذا القسم ممكن بل واقع، ومثاله وضع الحروف، ومثاله وضع الحروف. ولكن قبل أن يبدأ وقبل أن يحقق دعواه وقبل أن يبين هذا المطلب بشكل رئيسي، تذكرون أنه قدم تمهيد. هذا التمهيد كان حاصله شنو؟ ما هي معاني الحروف؟ ما هي معاني الحروف؟ هذا ذكر بعنوان تمهيد. وإحنا قبل ذلك ذكرنا مقدمات أربعة، إذا تذكرون كان لها دور في فهم المطلب، مقدمات أربعة كان، ولا أكررها بس أمضي عناوينها. كانت المقدمة الأولى أنحاء الوجود، وقسمنا الوجود إلى أربعة أقسام. كانت المقدمة الثانية أقسام القضية، أطراف القضية شقد، وقلنا ثلاثة: موضوع ومحمول ونسبة. المقدمة الثالثة كانت أنه ما هو الفارق بين المقوم والظرف، وبينت أنا في محله أن المقوم هو كل جزء يكون داخل في حقيقة الشيء، أما الظرف فهو ذلك الجزء الذي لا يكون داخلا في حقيقة الشيء وإنما يكون خارج عن حقيقة الشيء. المقدمة الرابعة بيّنت أنه ما هو الفارق بين المعنى الحرفي باصطلاح علماء الأصول والمعنى الحرفي باصطلاح علماء اللغة. هاي أربع مقدمات، وأن بيّنت في المقدمة الرابعة أن المعنى الحرفي الأصولي أعم مطلقا من المعنى الحرفي اللغوي، باعتبار أن علماء اللغة لما يقولون معنى حرفي مقصودهم من المعنى الحرفي وشنو؟ كل نسبة تكون مدلولة للحرف خاصة فقط. أما علماء الأصول حينما يعبرون معنى حرفي فمقصودهم النسب والهيئات أعم من أن تكون مدلولا عليها في الحرف أو مدلولا عليها بما من قبل الهيئات الأخرى كهيئات المشتق وهيئات الإعراب كما تقدم سابقا. ثم ذكر قلة التمهيد، التمهيد أن الحروف معانيها ما هي. قال ثلاث نظريات عندنا، بس أعيدها بشكل سريع حتى أطبق المطلب، يعني أجي إلى محل كلام. قال النظرية الأولى في معاني الحروف هي نظرية الشيخ الآخوند الخراساني، والمعبر عنها بنظرية الترادف، كما أن هذه النظرية منسوبة إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة. ليش قال منسوبة؟ أنا بينت لأن عبارة الشيخ الرضي كانت مرددة أنه هو يتبنى النظرية الأولى اللي تبناها وبقول قاطع الشيخ الآخوند الخراساني نظرية الترادف، أم أن الشيخ الرضي يتبنى النظرية الثانية القائلة بأن الحروف لا معاني لها أصلا، وإنما نظير الحروف، حال الحروف نظير الحركات التي ليس لها معنى محصل في نفسها وإنما أقصى ما تدل على معنى في غيرها. النظرية الثالثة كانت نظرية أن الحروف لها معاني ومعانيها شنو؟ مباينة لمعاني الأسماء، اللي سميها نظرية التباين. إذن ثلاث نظريات في معاني الحروف: نظرية الترادف، ترادف اللي بيّنها الشيخ الآخوند الخراساني، قال أن الموضوع له في الحروف وفي الأسماء واحد، من كلمة من وكلمة ظرفية وضعتا لمعنى واحد، اللي هو شنو هذاك المعنى الواحد؟ مفهوم الابتداء، مفهوم الابتداء. إلا أن الفارق بين من اللي هي حرف وبين ابتداء، ابتداء اللي هو شنو؟ اسم. الفارق بين من وابتداء، هذا حرف هذا اسم، بعدما كان كل من وابتداء وضع تالي مفهوم واحد وهو مفهوم الابتداء. الفارق أن من وضعت لمفهوم الابتداء إذا لوحظ باللحاظ الآلي، وابتداء وضعت لمفهوم الابتداء فيما إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي. هذا بين من عندنا سابقا، كلش أشبعت المطلب بشكل زين. فإذا التفتوا لي جيدا، إذا اللحاظ الآلي هاي ركزوا لي عليها كلش، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي هل هما قيدان في المعنى الموضوع له في نظرية الشيخ الآخوند، أم أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدان خارجان عن المعنى الموضوع له؟ غايته هما قيدان وين؟ في عملية الوضع، في الاستعمال، قيد في الاستعمال. ايش قال الشيخ الآخوند؟ قال اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدان وين؟ في الاستعمال. ومثلنا بمثال الولد إذا تذكروا، هذا جيد. زين، النظرية الثانية كانت تقول له الحروف ليس لها معنى أصلا. النظرية الثالثة اللي هي نظرية الشيخ المصنف المختارة عند الشيخ المصنف، قال أن الحروف والأسماء لها معاني متباينة، معنى الحرف غير معنى الاسم. وبعبارة أخرى التفتوا جيد، الشيخ المظفر يخالف الشيخ الآخوند في أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي بعد أن جعلهما الشيخ الآخوند شنو؟ قيدان في الاستعمال. الشيخ المظفر يجعلهم شنو؟ قيدان في المعنى الموضوع له. يعني بعبارة يقول من موضوع المن إلى مفهوم الابتداء، من وافق الشيخ الآخوند أنها موضوع المن لمفهوم الابتداء، لكن مفهوم الابتداء شنو؟ بقيد اللحاظ الآلي. من ابتداء موضوع إلى مفهوم الابتداء لكن بقيد اللحاظ الاستقلالي. على أن يكون اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، الشيخ المظفر ده يتكلم، على أن يكون اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدان وين؟ في المعنى الموضوع له، لا أنهما قيدان كما قال الآخون في الاستعمال، وإنما قيدان وين؟ وبينت أنا القيد يعني شنو؟ يعني اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي شو راح يصير على نظرية الشيخ المظفر؟ مقوم للمعنى الموضوع له الحرف والاسم. فإذا كان هذا يصير بعد من قبيل شنو؟ من قبيل أنه الإنسان والفرس، الإنسان والفرس يشتركون في شنو؟ في الحيوانية، لكن فارق الإنسان عن الفرس وين؟ هذا مقومية ناطقية، ذات مقومية صاهلية مثلا، واضح هذا؟ فالاسم والحرف يشتركان في معنى اللي هو شنو؟ مفهوم الابتداء، لكن فارق الاسم أن الابتداء بقيد اللحاظ الاستقلالي، على أن يكون اللحاظ الاستقلالي جزء مقوم للمعنى الموضوع له كمقومية الناطق للإنسان، ومن موضوع إلى الابتداء بقيد اللحاظ الآلي، على أن يكون اللحاظ الآلي جزء مقوم لحقيقة المعنى الموضوع له. هذا اللي شنو؟ نظرية الشيخ المظفر، واضح هذا؟ يتقدم من سابقا كل هذا تكرار. ثم ذكر ايش قلت أنا؟ قلت هو ما قسم البحث بهيك شكل، أنا فهرسته، قلت ذكر طائفتين من الأدلة، مو ثلاث نظريات عرضها. قال أنا أختار يا نظرية الثالثة، دليلك شنو شيخنا؟ قال راح أذكر لكم طائفتين من الأدلة. الطائفة الأولى من الأدلة كانت شنو؟ تثبت أن معاني الأسماء شنو؟ مباينة لمعاني الحروف، وذكر دليلين، تذكرون؟ ذكر دليلين، اللي شنو كان الدليل الأول؟ الدليل الأول تذكرون شنو كان؟ أنه لو كان للنسب والروابط وجودات مستقلة للزم أن نوجد روابط بين هذه النسب وبين موضوعاتها، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، والمفروض أنه شنو؟ له وجود استقلالي، فلا بد أن نوجد رابط بينه وبين موضوعاته، ننقل الكلام إلى ذلك الرابط إلى أنه شنو؟ يلزم من عندنا التسلسل، فلا بد أن ننتهي إلى موجودات حقيقتها شنو؟ الربط، لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. ثم انتقل إلى الدليل الثاني، قال كما أن المعاني الخارجية على قسمين، إحنا المعاني في الخارج مرة تكون مستقلة مرة تكون شنو؟ غير مستقلة. المعاني في الخارج، المعاني في الخارج مثل زيد، زيد موجود في الخارج شنو؟ مستقل، يعني لا يحتاج في مقام وجوده في الخارج إلى موجود آخر. التفتوا لي جيدا، زيد والعلم، العلم في الخارج، العلم في الخارج موجود بشكل مستقل في الخارج. نعم يحتاج في وجوده شنو؟ الى متكئ. اذن الموجودات في الخارج قسمان، موجود لا يحتاج شنو؟ الى موجود يتكئ عليه. بعبارة اخرى الموجودات في الخارج، انا هذا بينته مو المطلب فيما سبق، الموجودات في الخارج احنا عندنا موجودات مستقلة في الخارج، مستقلة شنو؟ على مستوى التصور والتعقل. زيت اقدر اتعقله دون اي شيء اخر؟ ممكن انا اتعقل زيت بقطع النظر عن كل شيء اخر، يعني لي ان اتعقل زيت، مفهوم زيت بشكل استقلالي، كما ان لي ان اتعقل مفهوم العلم بشكل استقلالي. فاذا كل من زيد والعلم موجود استقلالي على مستوى عالم التصور. اما على مستوى عالم الخارج فزيد الذي يمكن تعقله بشكل مستقل يوجد في الخارج هم شنو؟ مستقل. اما العلم الذي يمكن تعقله بشكل مستقل يوجد في الخارج شنو؟ لا بشكل مستقل، وانما شنو؟ متكئ على زيد. هاي الاعراض يعني الوجود العرضي، لذلك ذاك نسمي جوهر، هذا نسمي شنو؟ عرض. جوهر عرض. اما اذا التفتوا لي جيدا، يجمع الجوهر والعرض شنو؟ وجود شنو؟ مستقل في نفسه. الجوهر والعرض شنو؟ وجود مستقل في نفسه، مو صحيح؟ اما عندنا موجودات اخرى شنو؟ لا، وجودها شنو؟ مو مستقل بنفسه، وانما لكي تتعقل لابد ان تتعقل في ظن الغير، في ظن الغير اللي هاي سميناها شنو؟ النسب. النسب يعني نسبة العالمية الى زيد. الظرفية، النار في الموقد، نار تتعقلها بشكل مستقل، الموقد تتعقلها بشكل مستقل. اما الظرفية، النار في الموقد، هاي الظرفية، ظرفية ممكن ان تتعقلها بقطع النظر عن النار والموقد؟
لا.
لو لكي تتعقل معنى الظرفية لابد شنو؟
تتعقل النار
تتعقل النار. الظرفية موجودة في الخارج لكن موجودة شنو؟ في ضمن طرفيها. اذا الشيخ ايش قال بالدليل الثاني؟ قال اخي الكريم اعلم ان الموجودات في الخارج على قسمين، موجود مستقل، وهذا الموجود المستقل احنا قسمناه لمن؟ ساعدني، الى جوهر والى عرض. موجودات في الخارج مستقلة، جوهر وعرض، وموجود شنو؟ غير مستقل. هذا الموجود غير مستقل عبر عنه النسب. النسب انتساب شيء الى شيء. زيد عالم، نسبة العالمية الى زيد، نسبة النار الى الموقد، نسبة السير من البصرة الى النجم، وهكذا. هذه النسب موجودة في الخارج لكن موجودة بشكل غير استقلالي. هذه الموجودات في الخارج، يقول الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج التعبير عن الموجودات المستقلة يحتاج أن يعبر عن من؟ عن المعاني غير المستقلة. المعاني المستقلة المعبر عنها هو الاسم، أما المعاني غير المستقلة المعبر عنها ماذا؟ هو المعنى الحرفي. هذا حاصل الدليل الثاني اللي ذكره الشيخ، واضح هذا؟ إذن الطائفة الأولى من الأدلة ذكر فيها دليلين مذكورة بالتقرير، ذكر فيها دليلين، من خلال هذين الدليلين يريد أن ينتصر، يريد أن ينتصر علما إلى أن معاني الحروف مباينة لمعاني الأسماء. أما الطائفة الثانية من الأدلة، الطائفة الثانية من الأدلة قلنا شو تعرض؟ تعرض إلى بطلان النظريتين الأوليين. هذا كل الذي تقدم مني مكرر من الآن موضوع محاضرتنا اليوم. أما الطائفة الثانية تعرض إلى بطلان النظريتين الأوليين، نظرية الآخوند ونظرية شنو؟ أن الحروف لا معاني لها. أما النظرية الأولى بكلمة واحدة يقول، أما قول أن الحروف لا معاني لها فقد تقدم شنو؟ بطلان هذا القول. ليش؟ لأنه أثبتنا أن الحروف لها معاني من خلال العرض المتقدم. غايته أن الحروف لها معاني مستقلة أو غير مستقلة؟ غير مستقلة. لها معاني إلا أن معانيها غير مستقلة. وبعبارة أخرى المعنى الحرفي حقيقته الربط بين المعاني الإسمية، فله معنى في نفسه، غايته معنى غير مستقل.
العفو شيخ، اللي قال إن الحروف لا معاني لها غير ناظر على أنه لا معنى لها على نحو الاستقلالية؟
لا، إيه، لا معنى لها على نحو الاستقلالية، وحتى لا معنى لها في غيرها، هذا مقصودهم. وإنما
أنا فهم أنه هذا المراد،
المراد
الذي قال مثلا أنه الحروف لا معاني لها، غير ناظر على الحروف اللي في معنى استقلال في نفسه لا معنى لها، اما بين الطرفين لها معنى.
لا هذا حد، هذا صاحب النظريه الثانيه مو صاحب النظريه. اي لا ما يريد يقول هذا، يعني يقول هكذا يريد يقول صاحب النظريه الثانيه، يقول الحروف اولا لا معاني استقلاليه لها، كما ان الحروف لا معاني لها حتى غير مستقله.
مصرح بهذا؟
ايه مصرح به، هذا مقصوده، ان الحروف كما انه لا معاني لها مستقلة، كما انها ليست لها معاني حتى غير مستقلة. اصلا لا معنى له، بعد لا تقول مستقل او غير مستقل، لا معنى له، اعم من ان يكون هذا المعنى مستقل او غير مستقل. هيك يريد يقول صاحب النظرية الثانية ان الحروف لا معنى لها، اعم من ان يكون هذا المعنى مستقل او غير مستقل، هذا يريد يقول. اما الشيخ شلون ابقى نظرية الاخوند، بس التبتوا لي لابطال نظرية الاخوند، هو ايش قال نظرية الاخوند؟ نظرية الاخوند نظرية الترادف، مو صحيح؟ نظرية الترادف. قال ان كلمة من، التبتوا لي جيدا، هو ايش الشيخ الاخوند قال؟ كلمة من شنو؟ ترادف ماذا؟ ترادف كلمة ابتداء. كلمة في ترادف كلمة ظرفية. وبعبارة اخرى هذان لفظان وضعا شنو؟ لمعنى واحد. فهما مترادفان. زين الشيخ يقول له اذا كان هذان اللفظان مترادفين فخوب لازم قانون الترادف انه يصح اجلاس احدهما مجلس الاخر. الاسد والغضنفر، ممكن انا اقول جاء اسد وممكن اقول شنو؟ جاء الغضنفر. اقول جاء انسان وجاء بشر، يصح اجلاس احد اللفظين المترادفين مجلس الاخر، هذا قانون الترادف، مع انه هذا القانون لا يمكن تطبيقه في المقام، لا يصح اجلاس الظرفية مجلس من، يعني ما ممكن ان اقول سرت من البصرة اقول شنو؟ سرت ابتداء بصرة، هذا التعبير شو يكون؟ غلط، مع انه اذا كان مترادفين شنو؟ يصح الاستبدال. واضح هذا؟ هذا الاشكال الذي سجله الشيخ المغفر علي من؟ على الشيخ الاخوند الخراسان. اجيب هذا الاشكال، اجيب هذا الاشكال، الشيخ الاخوند هو الذي اجاب، قال له أخي الكريم التفتوا جيدا، بس التفتوا جيدا لتقرير الجواب الأخوند. قال عدم صحة إجلاس الحرف مجلس الاسم لا لأن اللفظين ليسا بمترادفين، وإنما لأن في إجلاس الحرف مجلس الاسم هنالك مخالفة لشرط الواضع. وما هو شرط الواضع؟ الواضع الشيخ الاخوند يقول اشترط على انه لا يستعمل من، لا تستعمل من الا اذا لوحظ معناها شنو؟ باللحاظ الالي. واشترط على ان لا تستعمل ابتداء الا اذا لوحظ معناها بمن؟ باللحاظ الاستقلالي. فعدم صحة هذا الاستعمال لا لأن اللفظين ليسا بمترادفين، عدم صحة الاستعمال أعم من أن يكون، مرة يكون ناشئ بسبب عدم الترادف ومرة يكون ناشئ بمن؟ لا هون يتكلم، يقول عدم صحة الاستعمال، يعني وبعبارة أخرى هذا إشكالك الذي ذكرته عليه شنو؟ أعم من ما يثبت مطلوبك، أعم من المدعى. دليل الذي ذكر الأخون جاي جاوب الشيخ المظفر، يقول له هذا الدليل الذي ذكرته عدم صحة الاستعمال أعم من المدعى. ليش أعم من المدعى؟ لأن عدم صحة الاستعمال تارة تكون بسبب أن اللفظين ليسا بمترادفين فما يصح الاستعمال، وأخرى لا، عدم صحة الاستعمال وإجلاس أحد اللفظين مجلس الآخر ليش هذا؟ مو لأن اللفظين ما مترادفين، بسبب شنو؟ مخالفة شرط الواضع. هو الواضع اشترط على أنه إذا أردت أن تستعمل لفظة من في مفهوم الابتداء فلا بد أنه شنو؟ تستعملها إذا لاحظت مفهوم الابتداء باللحاظ الآلي، وإذا أردت أن تستعمل لفظة ابتداء في مفهوم الابتداء فأنا أشترط عليك أنه شو وقت لابد إذا لاحظته باللحاظ الاستقلالي. فإذا هذا عدم صحة الاستعمال لأنه شنو؟ فيه مخالفة إلى شرط الواضع، فيه مخالفة لمن؟ لشرط الواضع، لأن الواضع ماذا اشترط؟ بعد أن التبتوا، مثل هذا مثالنا قلنا، إحنا قلنا ولد لمولود، مولود واحد، نفس التبتول الجيدة، مولود واحد، هذا مثال بعد، ولا أخوان دا يتكلم، مولود واحد، قلت هذا ابني راح أسميه، وضعته لابني بالنهار اسم جعفر وبالليل اسم شنو؟ علي. علي وجعفر مترادفان لو ليس، يعني قلت لكم، قلت لكم إذا تنادون ابني هذا بالنهار نادوه شنو؟ جعفر. إذا بالليل تنادوه شنو؟ يعني أنا وضعت هم علي هم جعفر إلى هذا ذات المولود، فعلي وجعفر مترادفان لو مو مترادفان؟ مترادفان لأن معناهما واحد. لكن أنا في الوقت الذي وضعت هذين اللفظين إلى المعنى الواحد اشترطت عليكما، قلت لكم ما أنا يعني لا يجوز لكما أن تستعملا لفظ علي بالنهار لولدي، ولا أجيز لكم أن تستعملا لفظ جعفر إلى ولدي وين؟ بالليل. هسه لو واحد عكس استعمل جعفر بالنهار بالليل وعلي بالنهار، هذا استعمال أولا حقيقي لو مجازي؟ لا لا ولا خطأ، هذا
استعمال
اي ها هذا استعمال حقيقي. ليش؟ لو هو جل استعمال حقيقي استعمال اللفظ شنو في المعنى الموضوع له، هذا موضوع له وما موضوع له في استعمال حقيقي. اذا شوين المشكلة؟ يقول هذا استعمال حقيقي غايته شنو؟ انت خالفت شرط الواضع، غايته شنو؟ خالفت شرط الواضع. وقد لا يصح الاستعمال، او بعبارة اخرى هذا استعمال استعمال شنو؟ مع مخالفة شرط الاستعمال، استعمال في المعنى الحقيقي مع مخالفة شرط الاستعمال. اذا الشيخ الاخوند قال انما لا يسوغ الاستعمال لان فيه مخالفة الى شرط الواضع، ويبقى الاستعمال حتى وان خالف الشرط الواضع الاستعمال حقيقي. واضح؟ الشيخ المظفر شلون يجاوب؟ اذا شايفين شلون جاي يصير بالرد؟ اولا هكذا انت لازم تحفظ المطلب السلسله. اولا لابد ان تكتب نقاط البحث. اولا تتصور نظريه الاخوند، ماذا قال الاخوند بخراسان، نظريته تتعقلها. ثم النقطه البعديه اللي احنا تحدثنا بها اشكال الشيخ المظفر على الاخوند، هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه رد الشيخ الاخوند للشيخ المظفر، هاي اللي كانت بايدينا. النقطه الرابعه اللي هسه شنو تجينا؟ جواب الشيخ المظفر لرد الشيخ الاخوند. قال انت ايش قلت شيخنا الاخوند؟ قلت انما لم يصح الاستعمال لان في هذا الاستعمال مخالفه الى شرط الواضع، لان الواضع اشترط على ان لا تستعمل من الا اذا لوحظ معناها آلة وحالة قائمة في الغير، كما ان الواضع اشترط على ان لا يستعمل لفظ الابتداء في مفهوم الابتداء الا اذا لوحظ معناه باللحاظ الاستقلالي. فاستعمال من في مفهوم الابتداء حال كونه ملحوظا باللحاظ الاستقلالي فيه مخالفة الى شرط الواضع وشرط الاستعمال، ومن هنا الاخوند يقول لم يصح الاستعمال. الشيخ شي جاب الشيخ المظفر يقول له عندي ثلاث اشكالات على جوابك. هو ذاكر اشكالين بس انا اذكر اشكال واحد تبرع مني، وان ثلاثة هو ذاكر اثنين انا اذكر ثلاثة. الاشكال الاول كتبتوا لي جيدا، اولا هو الواضع شنو وظيفة الواضع؟ الواضع شنو وظيفة؟ وظيفة تحديد معاني الألفاظ. وضعته هذا اللفظ المن بذات المعنى. اما هل ان من صلاحيات الواضع ان يحدد شروط الاستعمال؟ ما من حقه ان يحدد شروط الاستعمال. وبعبارة اخرى الواضع يقول وضعت لفظة اسد المن للحيوان المفترس، هذا من صلاحيته لو من صلاحيته؟
لا.
من صلاحيته. اما هل من صلاحية الواضع، سؤال لك ايها الاخوان، هل من صلاحية الواضع يقول يصعد على المنبر يقول وضعت لفظة اسد الى معنى الحيوان المفترس، لكن بشرط انه انتم لابد تستعملون لفظة الاسد في الحيوان المفترس صوت منخفض، الى صلاحية او صوت مرتفع، او تستعملونها بالنهار او تستعملونها بالليل، او اذا كنتم نائمين او اذا كنتم بسوق الحويش، اليه صلاحية ان يستخدم هذه الشروط؟ لا. وانما اقصى صلاحية للواضع عن شنو؟ تحديد معاني الالفاظ. اما هذه الشروط ذكر الشروط في الاستعمال ليس من صلاحيات الواضع. هذا الاشكال رقم اول الذي ما ذكره الشيخ المظفر. واضح هذا؟ الاشكال الثاني كتبته لي جيدا، لو سلمنا ان الواضع له صلاحية ان شنو؟ لو سلمنا ان الواضع كما انه له صلاحية تحديد معاني الالفاظ له صلاحية شنو؟ وضع الشروط، شروط الاستعمال. لو سلمنا فهل ان الواضع شنو فيه آية منزلة من السماء انه تجب اطاعته؟ قد انه حتى اذا هو وضع الشروط شنو لا تجب اطاعته. من قال لكم ان الواضع مولى تجب اطاعته؟ هذا الاشكال الثالث. واضح هذا؟ الاشكال الثالث لو سلمنا ان الواضع له صلاحية أن يضع الشروط، كما أن الواضع شنو تجب إطاعته. مو لو خالفنا، لو خالفنا الثالثات، لو خالفنا هل أن مخالفة الواضع توجب 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 غلط الكلام؟ لو أقصى ما توجب أنه شنو العصيان واستحقاق العقوبة. أقصى ما توجب شنو المخالفة؟ العصيان واستحقاق العقوبة، ولا توجب بعد ذلك غلط الكلام كما هو في فرض المسألة. فرض مسألتنا أن الكلام غلط، الكلام غلط، أما أنه الواضع إذا كان مولى وله صلاحية أن يضع الشروط وتجب طاعته، فإذا خالفناه فأقصى ما نستحقه بمخالفة الواضع الإثم والعقوبة، أما الكلام يبقى شنو صحيحا. إحنا هذا نعبر عنه باللسان الفقهي، شنو نعبر عنه؟ نقول مرة المخالفة تستتبع أثر تكليفي لا أثر وضعي. سمعون هيك؟ أثر تكليفي لا أثر وضعي. يعني شنو أثر تكليفي؟ مرة المعاملة حرام، أحيانا المعاملة شو تكون حرام لكن هي صحيحة لو مو صحيحة. مثل إيش؟ أكو واحد يقدر يمثل المثال؟ مرة المعاملة حرام وباطلة، يعني هل أثر تكليفي حرام؟ تفرقون بين الأثر التكليفي والأثر الوضعي. الأثر التكليفي يعني يوم القيامة الله يبسطنا عقوبة، الأثر الوضعي شنو؟ لا، هي المعاملة باطلة أصلا، ما صار نقل وانتقام. إحنا مرة معاملة تصير شنو نسميها؟ باطلة تكليفا ووضعا. مثل إيش؟ ها، بيع الخمر. أحسن، بيع الخمر باطلة شنو؟ تكليفا ووضعا. من أبيع الخمر إلى سين من الناس، أولا الله يوم القيامة شنو يحاسب، ثانيا هو استلم الثمن أنا، يعني صار نقل وانتقال، وأصل معاملة باطلة. باطلة يعني نسميها شنو؟ باطلة تكليفا ووضعا. أحيانا المعاملة تكون حرام تكليفا لكن وضعا شنو صحيح. يقدر واحد يمثل لي مثال؟ لا، الغش. الغش المعاملة باطلة بلحاظ المغشوش.
البيع في يوم الجمعة
أحسن، البيع في يوم الجمعة، البيع وقت النداء يوم الجمعة، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هسه المنادي نادي إلى صلاة الجمعة وأنا بعت، المعاملة شو تكون؟
صحيح.
لا صحيح، لكن حرام لو حرام. فالمعاملة تكون حرام لكن بالنتيجة البيع والشراء تم، معاملة تكون صحيحة. فليس كلما كان هنالك إثم تكليفي شنو يستدعي أن يكون شنو هنالك بطلان وعدم صحة. الإشكال الثالث الذي يسجل الشيخ المظفر يقول شنو؟ يقول أنه لو سلمت أن الواضع له صلاحية أن يضع الشروط، كما أن الواضع له صلاحية أن شنو تجب طاعته، فلو أني خالفت فأقصى ما أستحق العقوبة ولا تؤثر هذه المخالفة على صحة الكلام. ومقامنا لا، أنه المخالفة شنو أثرت على صحة الكلام، هذا الأمر الذي ينبه على أن معاني الحروف غير معاني الأسماء. بس خل أطبق لك هذا حتى ندخل في البحث الثاني. زين، قال بطلان القولين الأولين، هذا تسمينا احنا الطائفة الثانية من الأدلة. وهيجي قال وعلى هذا، وعلى هذا، هذا ياهو، على هذا المشار إليه بهذا ياهو هذا، يعني على ما تقدم منا أن الحروف لها معان غايتها أن هذه المعاني شنو ليست بمستقلة، هذا التحقيق الذي تقدم منه. مو وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل أن الحروف لا معاني لها. هاي خلاص كافي، انتهى، ضرب للقول الأول. القول الثاني ليش؟ لأنه تقدم من عنده شنو أن الحروف لها معاني. وكذلك القول الأول، يا قول الأول الشيخ الأخوند الخراساني القائل أن المعنى الحرفي والإسمي متحدان بالذات مختلفان باللحاظ، ويرد ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين، يعني الترادف لو كانا مترادفين، لجاز استعمال كل من الحرف والإسم في موضع الآخر كما هو قانون كل لفظين مترادفين، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا أن يقال زيد الظرفية الدار. وقد أجيب عن هذا الإيراد، المجيب هو الشيخ الآخون في الكفاية، وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ معناه غير مستقل وآل لغيره. هذا جواب الأخوند، ولكنه جواب غير صحيح. ليش؟ لأنه يشكل على هذا الجواب بكم إشكال أنا ذكرت؟ ثلاثة، هو راح يذكر اثنين. الإشكال الأول شنو قلنا؟ الإشكال الأول أنه هل من صلاحيات الواضع أن يضع الشروط؟ ولكنه جواب غير صحيح لأنه لا دليل، هذا الإشكال الأول اختزله، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى، كما احنا كنا نعتقد ان الواضع شنو اشترط اللحاظ الآلي واشترط اللحاظ الاستقلالي، على ان يكون اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي شنو يوجبان شنو خصوصية في المعنى، خصوصية في المعنى كما هو نظرية الشيخ المظفر. لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى، وعلى تقدير ان يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان. لا غلط الكلام، اقصى ما توجب هاي المخالفة شنو العصيان. لا غلط الكلام، زيادة ايضاح. اذ قد عرفت ان الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، هذا بعد كله مكرر، الشيخ كله مكرر هذا كلامه. اذ قد عرفت ان الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم ان كل كلام، احنا الموجودات مو قلنا على اربعة اقسام، موجودات اربعة اقسام، موجود بس التكتوني قلنا الموجودات في الخارج اربعة اقسام، موجود في نفسه لنفسه بنفسه وهو وجود الواجب، موجود في نفسه يعني شنو في نفسه لنفسه ومو لغيره، بنفسه هو الذي اوجد نفسه، هذا طلع خارج المحاسبة. عندنا القسم الثاني، موجود في نفسه لنفسه بغيره، هذا سميناه جوهر. موجود في نفسه شنو معنى في نفسه؟ يعني موجود في نفسه على مستوى عالم التعقل والتقرر، ممكن للإنسان أن يتصور الجواهر دون أن يحتاج إلى شيء آخر، موجود في نفسه لنفسه. يعني لنفسه شنو؟ هو موجود في الخارج شنو؟ لا لأجل أن ينعت موجودا آخر، وإنما شنو؟ وجوده لنفسه بغيره، في اعتبار أن وجود منين مفاض؟ من الباري عز وجل، هذا الوجود الجوهري. عندنا الوجود الثالث اللي يسميه الوجود العرضي، الوجود الناحد، موجود في نفسه لكن لمن؟ لغيره. ليش لغيره؟ العلم إنما يوجد شنو؟ لذاته في الخارج لو حتى ينعت به الإنسان، لذلك يسميه الوجود الناعد، موجود في نفسه لغيره بغيره، هذا القسم الثالث. القسم الرابع شنو قلنا؟ موجود في غيره، أصلا هو مو موجود بعد في نفسه، موجود شنو؟ لا في نفسه، موجود في غيره لغيره شنو؟ بغيره، هذا اللي نسميه المعنى الحرفي. اسمع، قال إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، أخواني استفتوا جيدا، منها ما يكون مستقلا في الوجود، هاي الكلمة ضامنة المن شاملة قد قسم شب قسم
نية
ثلاثة بس لا هاي شاملة، وجود الباري، وجود الجوهر، وجود العرض. منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحدة منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرف منثورة. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء والألف واللام. وعليه يصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. فكما أن النسبة بين الرابطة بين المعاني، التفتوا لي جيدا أخواني، فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، ومؤلفة بينها وين؟ في الخارج لو على مستوى الألفاظ النسب، النسب مؤلفة بين الأشياء وين؟ هو بالخارج، بالخارج والذهن نسبة. وإلا إذا زيد بكتر والعلم بكتر أكو فترابط بيناتهم. أما إذا أقول زيد عالم، هاي الهيئة، هيئة المبتدأ والخبر، هاي هيئة المبتدأ والخبر نسميها هيئة، وإذا سميناها هيئة يعني شنو هي هيئة؟ معنى حرفي بالترتيب. فالهيئات إيش قد متكثرة؟ هيئة المبتدأ والخبر شنو؟ هيئة، فهي معنى حرفي يعني نسبة الخبر إلى المبتدأ، نسبة المحمول إلى الموضوع. هاي النسبة، هاي النسبة نسميها معنى حرفي. هاي النسبة تربط بين المعاني وين؟ في عالم الذهن، وصحيح في عالم الذهن. فلها وجود مستقل، فلها وجود، أو لها، ليس لها وجود مستقل، النسبة ليس لها وجود مستقل، وإنما شنو وجودها؟ أو النار في الموقد، لو كانت الموقد بجهة والنار في جهة، الذي يربط بين النار والموقد شنو؟ هذا الانتساب، الانتساب، هذا الانتساب، الانتساب موجود في الخارج لو ما موجود؟ الانتساب موجود لو ما موجود؟ لا، الانتساب موجود في الخارج، ولذلك قلنا موجود شنو؟ لكن في غيري، لكن هو موجود. وإلا بدليل أنه لو لم يكن موجود، خب خلي النار بجهة وخلي الموقد بجهة أخرى، هذا يكون لها معنى. ومرة يكون لا، النار في الموقد لها معنى آخر. فإذا في النار في الموقد عندنا ثلاث أطراف موجودة في الخارج، النار والموقد وشنو، ونسبة النار إلى الموقد. هذا اللي نسميه موجود لا في نفسه، اللي هو الظرفية، موجود لا في نفسه. قال وعليه، ها، إذا فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، وين مؤلفة بينها؟ على مستوى عالم الذهن والخارج. فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات الاسم، أي لما أنه بيّن لأبي الأسود الدؤلي، الاسم ما أنبع عن المسمى، والفعل ما أنبع عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معان استقلالية، لأن قال الاسم ما أنبأ عن المسمى، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي تحدث الربط بين المفردات. ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، هذا بعد تقدم يعني. إذن واضح هذا التمهيد الذي تقدم من الشيخ، هل سيطلع يدخل في حرف المطلق؟ إذا اتضح جميع ما تقدم، يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقونة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. مولانا بس ابتعدنا كثير، إحنا الشيخ جرجرنا بكل هذا المطلب الطويل اللي تعبنا به، شي يريد يثبت؟ يثبت أن الوضع شنو؟ عام، والموضوع له شنو؟ خاص. وقال هو الحروف. إحنا بينا شنو الوضع عام والموضوع له خاص، يعني المعنى، التفتوا لي جيدا، المعنى الذي يحضر قبل عملية وضع اللفظ له شي يكون هذا المعنى عام. عبرنا عنه الوضع عام، فالوضع هو تعبير آخر عن المعنى الحاضر قبل وضع اللفظ له. هذا المعنى العام حضر في الذهن، بس انت إلا انت اللي تضع، تضع لهذا المعنى الحاضر في ذهنك وهو معنى شنو؟ عام. لو تريد تضع إلى مصادق هذا المعنى، تريد تضع إلى مصادق هذا المعنى، مع تحافظ لي على نكتة، مع فرض أن الحاضر في الذهن هو شنو؟ معنى واحد، وهو شنو؟ المعنى العام. وتريد تضع علما للمصادق، للمصادق، تريد تضع للمصادق، هذا ممكن أو ليس ممكن؟ قالوا ممكن، الشيخ قال ممكن، قال بالواقع. ليش؟ قال لأن العام يصح أن يكون مرآة وحاكيا عن أفراده، فحتى إذا حضر العام ولم يحضر الخاص المراد وضع اللفظ له، يكفينا حضور العام شنو؟ في تصور الخاص. نعم، نتصور الخاص ببركة تصور العام تصورا تفصيليا لو إجماليا، تصورا إجماليا، يعني إذا حضر العام نتصور الخاص، لكن تصور شنو؟ إجمالي. وهذا التصور الإجمالي كافي في صحة وضع اللفظ له، هذا الذي قاله. قال مثال شنو؟ الحروف. التفتوا لجينا شي يريد يقول، يريد يقول الواضع لما يريد يضع كلمة من، من التفت اولا، من تمثل لنا نسبة خارجية مو؟ سرته من البصرة إلى النجف. من شو تمثل؟ نسبة نسبة السير من البصرة إلى النجف. وهاي قال خب الواضع ما يستطيع أن يتصور كل النسب الموجودة في الخارج. ليش؟ لأن مرة يقول سرته من البصرة إلى النجف، مرة يقول سرته من بغداد إلى البصرة، مرة يقول سرته من النجف إلى مكة، مرة يقول سرته من مكة إلى المدينة، مرة يقول سرته من المدينة إلى الشام، مرة يقول سرته من الشام إلى خراسان، مرة يقول سرته من خراسان إلى اليمن، كذا مئات النسب آلاف النسب، بل النسب هو بتعبيره يقول فوق حد الإحصاء ربما. فالنسب هو ما ممكن أن تتصور كلها ويضع لهذه النسبة لفظ، لهذه النسبة لفظ، لهذه النسبة لفظ. يتصور عنوان عام لو شنو العنوان العام؟ النسبة الابتدائية. إذن الحاضر في الذهن شنو؟ عنوان عام وهو شنو؟ النسبة الابتدائية. لكن لما وضع كلمة من، كتبت جيدا، لما وضع كلمة من وضعها إلى ذلك اللفظ العام، المعنى العام اللي هو النسبة الابتدائية، لو وضعها المن إلى المصاديق، إلى المصاديق، وضعها المن إلى المصاديق، هو يعبر الشيخ ما أدري هذا التعبير يمكن يصعب المطلب. يقول لأن الحاضر في الذهن هو شنو قلنا؟ النسبة الابتدائية. النسبة الابتدائية هو يعبر شنو؟ يقول نسبة بالحمل الذاتي الأولي، إلا أنها ليست نسبة بيمن بالحمل الشائع الصناعي. شنو ليست نسبة بالحمل الشائع الصناعي؟ يعني النسبة، مفهوم النسبة الابتدائية مصداق للنسبة، واقع النسبة هو تفرقون بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. أنا أضرب لك مثال أخذناه بالمنطق، الفعل لا يخبر عنه، الفعل لا يخبر عنه، مو هاي شيء عندنا جملة هاي صحيحة وخطأ. شلون الفعل لا يخبر عنه مع أنك أنت شنو أخبرت عنه بأنه شنو لا يخبر عنه؟ قلت الفعل ثم أخبرت بخبر، شنو الخبر؟ قلت لا يخبر عنه. شلون أنه تقول يعني هذا نفس قولك شنو يكذب قولك، نفس كلامك يكذب كلامك، الفعل لا يخبر عنه. شلون جاوبنا هناك بالمنطق؟ قلنا المقصود من الفعل الذي لا يخبر عنه شنو؟ لا، الفعل الذي لا يخبر عنه يا فعل بالحمل الشائع الصناعي. ده شو بالحمل الشائع الصناعي؟ يعني مصداق الفعل، يعني ضربه وذهبه وجلسه وأكله، هذا شو نسميه؟ نسميه مصداق الفعل. الفعل بالحمل الشائع الصناعي يعني شنو؟ دائما لما تقول هذا بالحمل الشائع الصناعي، أقول فلان عالم، كتبتوا جيدا، هاي مرات هي شو نقول؟ هم احنا ذاك اليوم مذكرنا قلنا ذا تريد واحد تفجوه جاء علمي شو تقول؟ تقول فلان معنى حرفي. شنو معنى حرفي؟ يعني هو ما بيحظ انه شنو؟ يصل له وجود مستقل بنفسه، وانما دائما يحتاج المن الى الاطراف، لابد ان يفهم في ضمن الحاشية والغير. شايفين هم البعض اذا يريد يدرس، اذا يريد كذا يكتب علون، يكتب كذا، اذا يريد يطلع مثلا خارج الدرس يحب ان طلبته يمشون وياه كذا، هو قضية نفسية بعد بعض مرات. او بعض الناس انه دائما شي يريد يفهم، يريد يكون هو شنو متعلق بالاخرين، اما يكون له وجود مستقل ما يكون. هذا نقول فنقول فلان معنى حرفي، يعني ما له وجود مستقل. الان اذا تريدهم واحد تهجوه جاء علمي اخر، نقول فلان عالم او ليس بعالم. اذا تريد تهجوه، اذا تريد تمدحش تقول، تقول فلان عالم بالحمل الشائع الصناعي. يعني شنو عالم بالحمل الشائع الصناعي؟ يعني مصداق العالم، مصداق العالم. اما اذا تريد تهجوه تقول ايه هو عالم بالحمل الذاتي الاول، يعني شنو؟ يعني مفهوم العالم، بس مفهوم، اما مصداق ما مفهوم فقط. فاذا هنا الشيخ يقول الذي يحضر في الذهن النسبة الابتدائية، اريد اكمل المطلب، الذي يحضر في الذهن شنو؟ النسبة الابتدائية. لكن وانت النسبة الابتدائية الذي حضر في الذهن النسبة الابتدائية بالحمل شنو؟ بالذات الاول، يعني مفهوم النسبة. وانت تريد تضع لفظة من إلى النسبة بالحمل الذاتي الأولي له إلى مصداق النسبة. مصداق النسبة هو اللي نعبر عنه شنو؟ حمل الشائع الصناعي. اللي هو شنو مصداق النسبة؟ من البصرة إلى الكوفة، من مكة إلى المدينة، هذا هو. واضح هذا؟ بس خلنا أقرأ لكم هذا المطلب حتى شوي أطلنا فيه كثير أعتقد. زين. قال إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. على وجه لو فطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. صحيح، لانه انت الان النار في الموقد، هاي الظرفية، النسبة الظرفية. اذا شيل الموقد والنار يبقى لها وجود ظرفية، اذا الظرفية في متقومة بمن؟ بطرفها، بالنار والموقد. فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى، صحيح؟ مو زيد في الدار مثل ما عمرو في الدار، مباينة لو مو مباينة؟ ليش مباينة؟ كل نسبة مباينة للأخرى، ليش؟ لأنه النسبة إنما تفهم شنو في ضمن طرفيها، ولما يكون الطرفان متغايران فتكون النسبة شنو؟ متغايرة. زيد غير عمر، زيد غير عمر، لما أقول زيد في الدار وعمر في الدار، بما أنه زيد غير عمر فالأطراف متغايرة، والنسبة إنما تفهم في ضمن فهم الأطراف فتكون النسبة متغايرة. فش يقول؟ فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي، مفهوم جزئي حقيقي. طبعا أنا بس أفتح لكم فتيج بارقة، السيد الشهيد في الحلقة الثالثة يناقش هذا المطلب، في الحلقة الثالثة أن النسب يعني هي شنو؟ مفاهيم جزئية بالمعنى المنطقي لو جزئية بمعنى آخر. إذا تحبون تراجعوا بالحلقة الثالثة يذكر أنها جزئية النسب لها معنى آخر، لا يرتضي أن النسبة شنو؟ جزئية بمن؟ بالمعنى المنطقي، يعني لا تقبل الصدق على كثيرين. السبعة ذاك رئيسي، وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. ثم إن النسب غير محصورة، فلا يمكن تصور جميعها للواضع. طبعا التفتوا لي جيدا، فلا يمكن تصور جميعها للواضع إذا كان الواضع منه، احنا مو قلنا الواضع كم نظرية به؟ ثلاثة. احدى النظريات شنو؟ هو الله عز وجل. هاي النظرية ثم ان النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، انت تقدر تهمج تقول فيما اذا لم يكن الواضع هو الله عز وجل، اللي هي منو كان نظرية من نظرية الواضع هو الله؟ نظرية من؟ نظرية المرزا النائيني، مرزا النائيني. اما هذا الكلام ما يجي على نظرية المرزا النائيني، هذا كل الشيخ نسق على ألمن على نظريته هو أن الواضع ليس هو الله. ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها، وليس العنوان في نفسه. قال نسبة كمف، ها وليس العنوان في نفسه نسبة. نسبة يعني شنو نسبة؟ ليس في نفسه نسبة، انت شو تهمش؟ ليس في نفسه نسبة بالحمل الشائع الصناعي، كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به الى افراد النسب الابتدائية الكلامية، ثم يضع لنفس الافراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها الا بعنوانها، وبعبارة اخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع. يعني شنو؟ يعني مصداق النسبة وواقع النسبة. وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي اللي هي شنو؟ اللي هي حضرت إلى الذهن. وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي فليست بنسبة حقيقة، بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان. يقول هذا الذي حضر في الذهن النسبة الابتدائية، ترى هو نسبة ابتدائية بالحمل الشائع بالحمل الذاتي الأولي، وليس نسبة ابتدائية بمن؟ بالحمل الشائع الصناعي. ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، أسماء الإشارة هم شنو؟ جيب نفس الكليشة، نفس ما تقدم. شنو الواضع لما يضع هذا؟ هذا المن يضع هذا؟ أولا هو شو يتصور؟ يتصور معنى المشار إليه القريب، معنى المشار. لأنه أنا أرد أشير الشيخ أحمد، وأرد أشير جناب الشيخ، وأرد أشير السيد علاء، وأرد أشير الشيخ جابر، وأرد أشير سماحة السيد، لا وما أقدر أتصور كل الموجودين وأقول هذا هذا هذا، وضعت لفظة هذا لا شيخ أحمد، وضعت لفظة هذا لا جناب الشيخ، وضعت لفظة هذا لا جناب السيد، ما أقدر. فأتصور أول شيء يحضر إلى ذهني المشار إليه القريب، هذا عنوان عام أو خاص؟ عنوان عام. لكن أنت لمن تضع هذا؟ للمصادر. يقول ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر، هو تتصور شنو؟ المتحدث عنه الغائب، ثم لما تضع هو إلما تضع هو إلى ذلك الذي حضر في ذهنك له إلى واقع المتحدث عنه.
واقع.
يعني لا سيد علاء. نبدأ شو سيد علاء أقول هو. وتضع ذاك وضعت هو إلما للمتحدث عنه الغائب. لا ذاك حضر لكي يكون حاكيا عن مصادقي في الخارج. ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها. فالوضع في الجميع عام. يعني شنو؟ يعني الذي حضر في ذهنك معنى عام والموضوع له خاص، لأنك وضعت اللفظ إلمن ليس إلى ذلك المعنى العام الحاضر في ذهنك، وإنما إلمن إلى مصادقه وأفراده، فيكون الوضع عام والموضوع له خاص. الاستعمال حقيقي ومجازي يأتي غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.